الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس، وهو يبين معنى التلبيس ومعنى الغرور. التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق، والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا واعتقاد الرديء جيدا، وسببه وجود شبهات أوجبت ذلك. وإنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه، ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وعلمهم وجهلهم. وعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب، وفيه ثلم أي كسور يدخل منها، وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى ذلك الحصن، وإلى جانبه ربض فيه الهوى، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع، والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم. فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم، وألا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. وهذا الحصن مستنير بالذكر، مشرق بالإيمان، وفيه مرآة صقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصداء المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر يجلو المرآة. وللعدو حملات، فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج، وربما دخل فعاثة، وربما أقام في الحصن لغفلة الحارس، وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصداء المرآة، فيمر الشيطان ولا يدري به الحارس، وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته، وربما صار كالفقيه في الشر. قال بعض السلف: رأيت الشيطان فقال لي: قد كنت ألقى الناس فأعلمهم، فصرت ألقاهم فأتعلم منه. وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها، فتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره. وأقوى القيد الذي يوثق به الأسرى الجهل، وأوسطه في القوة الهوى، وأضعفه الغفلة. وما دام درع الإيمان على المؤمن فإن نبل العدو لا يقع في مقتل. قال الحسن بن صالح: إن الشيطان لا يفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. وعن الأعمش قال: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإننا نلعب بهم لعبا. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على العوام، فقال رحمه الله: إن إبليس إنما يقوى تلبيسه على قدر قوة الجهل، وقد افتن فيما فتن به العوام، وحصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه لا يمكن ذكره لكثرته، وإنما نذكر من الأمهات ما يستدل به على جنسه، والله الموفق. فمن ذلك أنه يأتي إلى العامي فأحمله على التفكر في ذات الله عز وجل وصفاته فيتشكك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فأقول: من خلقك؟ فأقول: الله. فأقول: من خلق السماوات والأرض؟ فأقول: الله. فأقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. رواه مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنما وقعت هذه المحنة لغلبة الحس، وهو أنه ما رأى شيئا إلا مفعولا، ويقول لهذا العمي: ألست تعلم أنه خلق الزمان لا في الزمان، والمكان لا في المكان؟ فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكان ولا تحتها شيء، وحسك ينفر من هذا لأنه ما ألف شيئا إلا في مكان، فلا يطلب بالحس من لا يعرف بالحس، وشاور عقلك فإنه سليم المشاورة. وطارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب، فترى العامية يلاعن ويقاتل في أمر لا يعرف حقيقته، فمنهم من يخص بعصبيته أبا بكر رضي الله عنه، ومنهم من يخص علي، وكم قد جرى في هذا من الحروب. وقد جرى هذا بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة على مر السنين من القتل وإحراق المحال، جرى من ذلك ما يطول ذكره. وترى كثيرا ممن يخاصم في هذا يلبس الحرير ويشرب الخمر ويقتل النفس، وأبو بكر وعلي بريئان منهم. وقد يحس العامي في نفسه نوع فهم، فيسول له إبليس مخاصمة ربه، فمنهم من يقول لربه: كيف قضى وعاقب؟ ومنهم من يقول: لما ضيق رزق المتقي وأوسع على العاصي؟ ومنهم طائفة تشكر على النعم فإذا جاء البلاء اعترض وكفر. ومن هؤلاء من يختل مقصوده أو يبتلى ببلاء فيكفر ويقول: أنا ما أريد أصلي. وربما غلب فاجر نصراني مؤمنا فقتل أو ضرب، فيقول العوام: قد غلب الصليب، ولماذا نصلي إذا كان الأمر كذلك؟ وكل هذه الآفات تمكن بها منهم إبليس لبعدهم عن العلم والعلماء، فلو أنهم استفهموا أهل العلم لأخبروهم أن الله عز وجل حكيم ومالك، فلا يبقى مع هذا اعتراض. وقد لبس إبليس على العوام في الفتوى، فمن العوام من يرضى عن عقل نفسه فلا يبالي بمخالفة العلماء، فمتى خالفت فتواهم غرضة أخذ يرد عليهم ويقدح فيهم. وقد كان ابن عقيل يقول: قد عشت هذه السنين، فلو أدخلت يدي في صنعة صانع لقال: أفسدتها علي. فلو قلت: أنا رجل عالم، لقال: بارك الله في علمك، ليس هذا من شغلك، مع أن شغله أمر حسي لو تعاطيته فهمته، والذي أنا فيه من الأمور أمر عقلي، فإذا أفتيته لم يقبل. ومن تلبيسه على العوام تقديمهم المتزهدين على العلماء. فلو رأوا جبة صوف على أجهل الناس عظموه، خصوصا إذا طأطأ رأسه وتخشع لهم ويقولون: أين هذا من فلان العالم؟ ذاك طالب الدنيا، وهذا زاهد لا يأكل عنبة ولا رطبة ولا يتزوج قط، جهلا منهم بفضل العالم على الزاهد، وإيثارا للمتزهدين على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أنهم لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو رأوه يكثر التزويد ويأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل لم يعظم في صدورهم. ومن تلبيس إبليس على العوام قدحهم في العلماء بتناول المباحات، وذلك من أقبح الجهل، وأكثر ميلهم إلى الغرباء، فهم يؤثرون الغريب على أهل بلدهم ممن قد خبروا أمره وعرفوا عقيدته، فيميلون إلى الغريب ولعله من الباطنية. وإنما ينبغي تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته. قال الله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ومن الله سبحانه في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق بأنهم يعرفون حاله، فقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد يخرج إبليس بالعوام المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا الشريعة وخرجوا على حدودها، فترى المتنمسة يقول للعامي: أنت فعلت بالأمس كذا وسيجري عليك كذا، فيصدقه ويقول: هذا يتكلم على الخاطر، ولا يعلم أن ادعاء الغيب كفر. ثم يرون من هؤلاء المتنمسين أمورا لا تحل، كمؤاخاة النساء والخلوة بهن، ولا ينكرون ذلك تسليما لهم أحوالهم. ومن تلبيس إبليس على العوام إطلاقهم أنفسهم في المعاصي، فإذا وبخوا تكلموا كلام الزنادقة، فمنهم من يقول: لا أترك نقدا لنسيئة، ولو فهموا لعلموا أن هذا ليس بنقد لأنه محرم، وإنما يخير بين النقد والنسيئة في المباح. فمثلهم كمثل محموم جاهل يأكل العسل، فإذا عوتب قال: الشهوة نقد والعافية نسيئة. ثم لو علموا حقيقة الإيمان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف، ولو عملوا عمل التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما يرجونه من الربح القليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثير. ولو أنهم ميزوا بين ما آثروا وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعديل ما تعدلوا إذا فاتهم الربح الدائم وأوقعهم في العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلافى. ومنهم من يقول: الرب كريم والعفو واسع والرجاء من الدين، فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء، وهذا الذي أهلك عامة المذنبين. قال أبو عمرو بن العلاء: بلغني أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون رحمة الله، فكان أوسعهم في الرجاء صدرا، فقالوا له: لما تقذف المحصنات؟ فقال: أخبروني، لو أذنبت إلى والدي ما أذنبته إلى ربي عز وجل، أتراهما كان يطيبان نفسا أن يقذفان في تنور مملوء جمرة؟ قالوا لا، إنما كانا يرحمانك. قال فإني أوثق برحمة ربي منهما، أي من أبويه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا هو الجهل المحض، لأن رحمة الله عز وجل ليست برقة طبع، ولو كانت كذلك لما ذبح عصفور، ولا أميت طفل، ولا أدخل أحد إلى جهنم. وعن عباد قال: قال الأصمعي: كنت مع أبي نواس بمكة، فإذا أنا بغلام أمرد يستلم الحجر الأسود، فقال لي أبو نواس: والله لا أبرح حتى أقبله عند الحجر الأسود. فقلت: ويلك، اتق الله عز وجل، فإنك ببلد حرام وعند بيته الحرام. فقال: ما منه بد. ثم دنا من الحجر، فجاء الغلام يستلمه، فبادر أبو نواس فوضع خده على خد الغلام فقبله وأنا أنظر. فقلت: ويلك، أفي حرم الله عز وجل؟ فقال: دع ذا عنك، فإن ربي رحيم. ثم أنشد يقول: وعاشقان التف خداهما عند استلام الحجر الأسود، فاشتفيا من غير أن يأثما، كأنما كان على موعدي. قال ابن الجوزي: انظروا إلى هذه الجرأة التي نظر فيها إلى الرحمة، ونسي شدة العقاب بانتهاك تلك الحرمة. ومن العوام من يقول: هؤلاء العلماء يحافظون على الحدود، فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فأمري أنا قريب. يعني يقول إنه ليس من العلماء، فإذا وقع منه شيء من ذلك فإنه لا يؤاخذ كما يؤاخذ العالم الذي يفعل كذا ويفعل كذا. كشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواء، فغلبة الهوى للعالم لا يكون عذرا للجاهل. وبعضهم يقول: ما قدر ذنبي حتى أعاقب، ومن أنا حتى أؤاخذ، وذنبي لا يضره، وطاعتي لا تنفعه، وعفوه أعظم من جرمي، كما قال قائلهم: من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر لي ذنبي. وهذه حماقة عظيمة، كأنهم اعتقدوا أنه لا يؤاخذ إلا ضدا أو ندا، ثم ما علموا أنهم بالمخالفة قد صاروا في مقام معاند. وسمع ابن عقيل رحمه الله رجلا يقول: من أنا حتى يعاقبني الله؟ فقال له: أنت الذي لو أمات الله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى: يا أيها الناس، خطابا لك. ومنهم من يقول: سأتوب وأصلح، وكم من شديد البله ساكن الأمل فاختطفه الموت قبله، وليس من الحزم تعجيل الخطأ وانتظار الصواب، وربما لم تتهيأ التوبة، وربما لم تصح، وربما لم تقبل، ثم لو قبلت بقي الحياء من الجناية أبدا، فمرارة خاطر المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. ومن العوام من يتوب ثم ينقض، فيلج عليه إبليس بالمكايد لعلمه بضعف عزمه. وعن الحسن أنه قال: إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غير طاعة الله عز وجل نعاك، أي عدك ميتا فلا تتعبه في الإغواء والتلبيس، وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. ويلبس إبليس على العوام بأن يغرهم فيما يتعلق بأنسابهم. فمن تلبيسه على العوام أن يكون لأحدهم نسب معروف فأغتر بنسبه فأقول أنا من أولاد أبي بكر، وهذا يقول أنا من أولاد علي، وهذا يقول أنا شريف من أولاد الحسن أو الحسين، أو يقول أنا قريب النسب من فلان للعالم أو من فلان الزاهد. وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين، أحدهما أنهم يقولون من أحب إنسانا أحب أولاده وأهله، والثاني أن هؤلاء لهم شفاعة، وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأولادهم، وكلا الأمرين غلط. أما المحبة فليست محبة الله عز وجل كمحبة الآدميين، وإنما يحب من أطاعه، فإن أهل الكتاب من أولاد يعقوب ولم ينتفعوا بآبائهم. وأما الشفاعة فقد قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما أراد نوح حمل ابنه في السفينة قيل له إنه ليس من أهلك، ولم يشفع إبراهيم في أبيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا. ومن ظن أنه ينجو بنجاة أبيه كان كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه. ومن تلبيس إبليس على العوام أن يعتمد أحدهم على خلة خير، أي على خصلة خير، ولا يبالي بما فعل بعدها. فمنهم من يقول أنا من أهل السنة وأهل السنة على خير، ثم لا يتحاشى المعاصي. وكشف هذا التلبيس أن يقال له إن الاعتقاد فرض والكف عن المعاصي فرض آخر، فلا يكفي أحدهما عن صاحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. أمر الاعتقاد والتوحيد لا ريب أنه أعظم من أمر المعاصي والذنوب. تقول الروافض نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت، وكذبوا، فإنه إنما يدفع عنهم التقوى. وأما تلبيس إبليس على العيارين في أخذ أموال الناس، والعيارون هم البطالون العاطلون عن العمل، فتلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس واقع، فإنهم يسمون بالفتيان ويقولون الفتى لا يزني ولا يكذب ولا يهتك ستر امرأة، ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تقلي الأكباد على الأموال، ويسمون طريقتهم الفتوة. وربما حلف أحدهم بحق الفتوة، والحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز بل هو شرك. ربما حلف أحدهم بحق الفتوة فلم يأكل ولم يشرب، ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة. وربما يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة وزر لا تصح، وربما كانت من محرض فقتلها، ويدعون أن هذه فتوة. ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض، مثل أن يحضر المسجد قبل الأذان ويتنفل، فإذا صلى مأموما سابق الإمام. ومنهم من لا يحضر في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب، أي في ليلة صلاة الرغائب، وهي صلاة مبتدعة محدثة، فلا يحضر في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب. ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركها، فإن قيل له قال سيئة وحسنة والله غفور رحيم. وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر مما يصلح. قال ابن الجوزي رحمه الله: ورأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم جب نفسه، وهذا من أفحش الفواحش. وقد لبس إبليس على خلق كثير من العوام يحضرون مجالس الذكر ويبكون ويكتفون بذلك، ظنا منهم أن المقصود الحضور والبكاء، لأنهم يسمعون فضل الحضور في مجالس الذكر، ولو علموا أن المقصود إنما هو العمل، وإذا لم يعمل بما يسمع كان زيادة في الحجة عليه. وإني لا أعرف خلقا يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون ولا يتغير أحدهم عما قد اعتاده من المعاملة في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق للوالدين. وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس، فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب، وأرى بعضهم أن مجالسة العلماء والصالحين تدفع عنهم، وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطالهم، وأقام قوما منهم للتفرج أي للتلهي فيما يسمعون وأهملوا العمل به. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى تلبيس إبليس على أصحاب الأموال، فقال: لبس إبليس على أصحاب الأموال في أربعة أوجه: أحدها من جهة كسبها، فلا يبالون كيف حصلت وقد فشى الربا في أكثر معاملاتهم وأنسوه، حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن الإجماع. الوجه الثاني من جهة البخل بها، فمنهم من لا يخرج الزكاة أصلا اتكالا على العفو، ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فأنظر أن المخرج يدفع عنه، ومنهم من يحتال لإسقاط الزكاة كأن يهب المال قبل الحول ثم يسترده، ومنهم من يحتال بإعطاء الفقير ثوبا يقومه عليه بعشرة دنانير وهو لا يساوي دينارين، ويظن ذلك الجاهل أنه قد تخلص. ومنهم من يخرج الرديء مكان الجيد، ومنهم من يعطي الزكاة لمن يستخدمه طول السنة، فهي على الحقيقة أجرة وليست بزكاة. ومنهم من يخرج الزكاة كما ينبغي، فيقول له إبليس: ما بقي عليك، فيمنعه أن يتنفل بصدقة حبا للمال، فيفوته أجر المتصدقين ويكون المال رزق غيره. الوجه الثالث من حيث التكثر بالأموال، فإن الغني يرى نفسه خيرا من الفقير، وهذا جهل، لأن الفضل بفضائل النفس اللازمة لها لا بجمع حجارة خارجة عنها، كما قال الشاعر: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل النفس في الأنفس ليس الفضل في الحال. الوجه الرابع في إنفاق الأموال، فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسراف، تارة في البيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت وعمل الصور، وتارة في اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء، وتارة في المطاعم الخارجة إلى السرف، وهذه الأفعال لا يسلم صاحبها من فعل محرم أو مكروه، وهو مسؤول عن جميع ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع: عمرك فيما أفنيت، وجسدك فيما أبليت، ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته، وعلمك ماذا عملت فيه. وهذا حديث صحيح. ومنهم من ينفق في بناء المساجد والقناطر، إلا أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر، فيكتب اسمه على ما بنى، ولو كان عمله لله عز وجل لاكتفى بعلمه سبحانه وتعالى. ولو كلف أن يبني حائطا من غير أن يكتب اسمه عليه لم يفعل. ومن هذا الجنس إخراجهم الشمعة في رمضان في الأنوار طلبا للسمعة، ومساجدهم طول السنة مظلمة، لأن إخراجهم قليلا من دهن كل ليلة لا يؤثر في المدح ما يؤثر في إخراج شمعة في رمضان. وقد كان إغناء الفقراء بثمن الشمع أولى. ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقير والناس يرونه، فيجمع بين قصده مدحهم وبين إذلال الفقير. وفيهم من يجعل منه الدنانير الخفاف، فيكون في الدينار قيراطان ونحو ذلك، وربما كانت رديئة فيتصدق بها بين الجمع مكشوفة، ليقال قد أعطى فلان فلانا دينارا. وبالعكس من هذا، كان جماعة الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير دينارا ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف، ويسلمونه إلى الفقير في سر، فإذا رأى قرطاسا صغيرا ظنه قطعة، فإذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح، فإذا فتح ظنه قليل الوزن، فإذا رآه ثقيلا ظنه يقارب الدينار، فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه، فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبة. ومنهم من يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى. عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى بسند جيد. ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة، إلا أنه يكون بينهما عداوة دنيوية، فيمتنع من مواساة قريبه مع علمه بفقره، ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى. ومنهم من ينفق في الحج ويلبس عليه إبليس بأن الحج قربة، وإنما مراده الرياء والفرجة ومدح الناس. قال رجل لبشر الحافي: أعددت 1000 درهم للحج، فقال: أحججت؟ يعني حجة الإسلام؟ قال: نعم. قال: اقضي دين مدين. قال: ما تميل نفسي إلا إلى الحج. قال: مرادك أن تركب وتجيء ويقال فلان حاجي؟ ومنهم من ينفق على الأوقات والرقص ويلبس عليه إبليس بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم، وهذا مما يوجب فساد القلوب. ومنهم من إذا جهز ابنته صاغ لها دست الفضة ويرى الأمر في ذلك قربة، وربما كانت له ختمة فتقدم مجامر الفضة، وأحضر هناك قوم من العلماء، فلا هو يستعظم ما فعل ولا هم ينكرون اتباعا للعادة. ومنهم من يجور في وصيته ويحرم الوارث، ويرى أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء، وينسى أنه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يحسن إلينا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.